الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو الجزء الثاني من الدرس 59 من دروس التفسير. نكمل ما بدأناه في قصة آدم عليه السلام في آخر سورة طه. قال الله تبارك وتعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أي قال الله تعالى لآدم وحواء وإبليس: اهبطوا منها جميعا، أي من الجنة كلكم، بعضكم لبعض عدو، أي آدم وذريته وإبليس وذريته. فإما يتينكم مني هدى، أي الأنبياء والرسل والبيان، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أي لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذه الآية تبين سبب عظيم من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. هذا السبب هو الانكباب على كتاب الله عز وجل واتباعه والعمل به واتباع هدى الله عز وجل. ولذلك يقول ابن عباس رحمه الله تعالى أن من قرأ القرآن ضمن الله عز وجل له ألا يشقى في الدنيا ولا في الآخرة، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فمن أعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى شقي في الدنيا فكانت له معيشة ضنكة، فلا يهنأ بعيش ولا يهنأ بحياة. لأن الله عز وجل قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والكافر أو المجرم أو العاصي البعيد عن الله عز وجل تجده كثير تحصيل المال، لكن بخيل في الإنفاق، يخشى الفقر ويأمل الغنى ويحرص عليه، ولكن يشعر بسعادة، كل همه جمع المال ولا يشعر بسعادة في الدنيا ولا في الآخرة. فالاعتصام بكتاب الله عز وجل والعمل به والتحاكم إليه سبب السعادة في الدنيا والآخرة. والإعراض عنه وإهماله وعدم العمل به وهجره سبب عظيم للضنك والتعاسة والشقاء في الدنيا والآخرة. فقوله سبحانه وتعالى: فإن له معيشة ضنكة، قال المفسرون هو العمل السيء والرزق الخبيث. وقال أبو سعيد الخدري: معيشة ضنكة، أي يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، فيعيش في الدنيا معيشة ضنكا وكذلك في القبر، يعذب في قبره ويضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه. يتختلف أضلاعه يعني زي يعني القبر كده ينطبق عليه، تلاقي الكتف اليمين يروح مكان الايه الشمال، والشمال يجي مكان اليمين، يطبق هكذا ويضيق عليه عياذا بالله تعالى. ونحشره يوم القيامة أعمى، أي يحشر يوم القيامة أعمى البصر والبصيرة، كما قال الله عز وجل: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ولهذا يقول الإمام النووي القرطبي رحمه الله تعالى: ومعنى ذلك أن الله عز وجل جعل مع الدين التسليم والقناعة والتوكل عليه وعلى قسمته. فصاحب الدين قال: فصاحبه ينفق مما رزقه الله عز وجل. تلاقي الإنسان المتدين الطائع المتمسك بكتاب الله عز وجل يعيش في هناء وسرور وسعادة. يقول: فصاحبه ينفق مما رزقه الله عز وجل بسماح وسهولة، ويعيش عيشا رافعا، كما قال الله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة. والمعرض عن الدين مستول عليه الحرص الذي لا يزال يطمح به إلى الازدياد من الدنيا، مسلط عليه الشح الذي يقبض يده عن الإنفاق، فعيشه ضنك وحاله مظلمة، كما قال بعضهم: لا يعرض أحد عن ذكر ربه إلا أظلم عليه وقته وتشوش عليه رزقه وكان في عيشة ضنك. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، أي ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي كما أعرضت عن آيات الله تبارك وتعالى وعاملتها معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها إليك تناسيتها وأردت عنها وأغفلتها وتركتها خلف ظهرك، فالجزاء من جنس العمل. فمن ترك آيات الله في الدنيا وترك العمل بها فهو يترك يوم القيامة في جهنم وينسى ولا يؤبه له ولا ينظر الله عز وجل إليه نظرة رحمة. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، فإن الجزاء من جنس العمل. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك فإنك تترك اليوم في العذاب. بهذه الآية وعيد شديد لمن ترك آيات الله عز وجل وأعرض عنها ونسيها، فإنه ينسى يوم القيامة في العذاب ويترك. ولكن هل هذه الآية فيها أو تكون شاهدا ووعدا عظيما لمن حفظ القرآن ثم نسيه؟ قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاه فليس داخلا في هذا الوعيد الخاص. هذه الآية ليست في من نسي لفظ القرآن وهو يفهم معناه ويعمل به، ولكن قال وإن كان متوعدا عليه من جهة أخرى. قال يعني هذه الآية نعم هي ليست ذما وليست وعيدا في من حفظ القرآن ثم نسيه ويعمل بمقتضاه ويفهم معناه، ولكن الذي يحفظ القرآن ثم ينساه فإنه مذموم ومتوعد عليه. فقد جاء في بعض الأحاديث وإن كان في إسنادها ضعف: ما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقي الله يوم القيامة وهو أجذم. وبعضهم ذكر أن نسيان القرآن بعد حفظه من الكبائر. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم المراجعة والحفظ والمداومة على ذلك، إنه ولي ذلك ومولاه. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أي مثل هذا الجزاء نجزي من انهمك في الشهوات المحرمة وأعرض عن الإيمان بالدلائل الواضحة من ربه، ولعذاب الله في الآخرة أفظع وأقوى من المعيشة الضنك في الدنيا والبرزخ وأدوم. يعني المعرض عن الله عز وجل والمعرض عن دين الله تبارك وتعالى والمعرض عن كتاب الله عز وجل وعن اتباع الرسل الكرام يشقى في الدنيا، وكذلك يشقى في الآخرة شقاء ويعذب عذابا أشد وأبقى من عذاب الدنيا. ولذلك يقول الله عز وجل: ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى، ويقول سبحانه: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للمتلاعنين: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فهذا جزاء من أعرض عن القرآن وعن النظر في آيات الله تبارك وتعالى. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أي أفلم يتبين للمشركين كثرة الأمم التي أهلكناها من قبلهم يمشون في مساكن تلك الأمم المهلكة ويعاينون آثار ما أصابهم، إن فيما أصاب تلك الأمم الكثيرة من الهلاك والدمار لعبرا لأصحاب العقول. أصحاب النهى يعني أصحاب الإيه؟ أصحاب العقول. كان الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: كما أهلكنا من الأمم المكذبين بالرسل قبلهم فبادوا فليس لهم باقية ولا عين ولا أثر، وأقوامك هؤلاء يشاهدونهم يشاهدون آثارهم في أسفارهم، فليعتبروا بذلك. أولم يهدي لهم كما أهلكنا من قبله من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. ولكن كما قال الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، قلنا لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي تلاقي. سبحان الله، ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء يهلك من كان قبله ويذل ويخزى ويأتي مكانه ولا يعتبر بما حصل للأول. فتلك الغفلة العظيمة على القلوب عافانا الله وإياك. ترى واحدا صاحبه مثلا كانوا أصحاب سوء فمات صاحبه على الغناء أو ختم له بخاتمة سوء، فالمفترض أنه لو كان يعقل لرجع وثاب واعتبر واتعظ، ولكن يظل على تلك الغفلة حتى يموت كموتة صاحبه. هذا من الغفلة العظيمة نجانا الله وإياكم منه. قال الله: ولولا كلمة سبقت من ربك فكان لزاما وأجل مسمى. وهذا في تقديم وتأخير، أي ولولا كلمة وأجل مسمى سبق من ربك فكان لزاما، أي لكان عذابا لازما لهم، أي لولا الكلمة السابقة من الله هو أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. الله عز وجل لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. والأجل المسمى الذي ضربه الله تعالى لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينة لجاءهم العذاب بغتة. فالله عز وجل لا يعذب أحد إلا بعد قيام الحجة عليه ويرسل الرسل له وينزل الكتب عليه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فاصبر على ما يقولون، وهذا سبب عظيم جدا من أسباب السعادة. بمعنى هنا في قول الله عز وجل فاصبر على ما يقولون، يعني إيه العلاقة بين هذه الآية والتي قبلها أو الآيات؟ الآية بتتكلم عن تكذيب قريش وتكذيب المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام وإيذائهم له وعدم استجابتهم لدعوته. فالله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لا تحفل بهم وإن لعذابنا وقتا مضروبا لا يتقدم ولا يتأخر. فهل بقى سبب السعادة هنا؟ أو الإنسان إذا عمل بهذا سعادة في الدنيا والآخرة إن شاء الله. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إيش؟ ساحر وكاهن ومجنون وضيق عليه وطول، وقيل فيه ما قيل، ومع ذلك ربنا يقول إيه؟ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. فسوف تواجه نقدا آثما شديدا من الناس وحربا ضروسا لا هوادة فيها، يقولون فيك ما أنت ما ليس فيك ويتهموك بما أنت بريء منه. فالسعادة في ذلك أن لا تحفل بكلامه ولا تأبه به ولا تلقي لهم بالا، تصبر على ما يقولون، لا تعطيهم بالك ووقتك وعقلك، وإلا سوف تحزن وسوف تبكي بدل الدموع دما. فلا تحفل بهؤلاء وانشغل بما ينفعك وسبح. تصبر على ما يقولون وسبح، انشغل بما ينفعك، انشغل بذكر الله عز وجل. وهذه الآية شبيهة بآخر الحج إن كفيناك المستهزئين اللي قبلها فاصطع لما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين الذين فسوف يعلمون. ضيق صدرك بما يقول ولقد نعلم أنك ضيق صدرك بما يقول فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فهل لما قال له ولقد نعلم أنك ضيق صدرك بما يقول فرد عليهم؟ لا، ولقد نعلم أنك ضيق صدرك بما يقول فسبح. فلا تنشغل بكلام الناس عنك ولا تهتم بصورتك في قلوب الناس، لأن غاية الناس، لأن رضا الناس غاية لا تدرك، وهي ليست غاية أصلا، رضا الناس ليس غاية. فلا تحفل بكلامهم ولا تسأل عن مقامك في قلوبهم ولا تهتم بصورتك عندهم، دعهم يقولون ما يقولون ولا تلتفت لهم، فإن سكوتك عنهم غيظا لهم. قل موتوا بغيظكم، وكما قال ذنون المصري العز الذي لا ذل فيه سكوتك عن السفيه ولا يذل. فأنت هنا تأخذ السبب الأول، ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنك، إذا سبب من أسباب الشقاء اللي هو الإعراض عن الله، إذا سبب من أسباب السعادة الإقبال على كتاب الله عز وجل وعلى منهج الله فلنحيينه حياة. السبب الثاني فاصبر على ما يقولون. السبب الثالث وسبح، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ففي ذكر الله عز وجل سعادة للقلب وطمأنينة له. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا أردت السعادة والهناء والراحة للقلب فأكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. كثيرة هي الهموم، كثيرة هي الأحزان، كثيرة هي المصائب، وطول ما أنت في هذه الدنيا وسوف تقابلك المنغصات والمكدرات والمغيرات، فأنت تقابلها بجحافل جيوش من ذكر الله تبارك وتعالى، فتتحطم تلك الأحزان وتلك الأوجاع والهموم على صخور الإيمان والذكر لله تبارك وتعالى. فسبح بحمد ربك، قال عز وجل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، قال بعض المفسرين يعني صلاة الفجر، وقبل غروبها يعني صلاة العصر، ومن آناء الليل يعني صلاة العشاء. فسبح وأطراف النهار يعني العصر الظهر، الظهر والعصر، الظهر والإيه والمغرب، ومن آناء الليل فسبح، لأن من الليل نفس وأطراف النهار قلنا الظهر والمغرب، لأن الظهر في طرف النهار الأول والمغرب في طرف النهار الثاني. وأطراف النهار لعلك ترضى، أي رجاء أن تنال عند الله من الثواب ما ترضى به. فلا تمدن عينيك، وهذا سبب رابع من أسباب السعادة. هذا الكلام ده شيخ محمد صلى الله عليه وسلم عشان أعيده عندكم النهار بإذن الله. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فمن أسباب السعادة ألا تنظر إلى ما عند الناس من زهرة الحياة الدنيا، بل فكر واشكر، فكر في نعم الله عز وجل عليك، انظر إلى تلك العينان اللتان تبصران، وانظر إلى من فقد عيناه كيف يعيش. واحد صاحبه رايح له، ما لا واحد يقرأ له، واحد ما يعرفش يأكل كما يأكل الناس، ولا يقضي وقته كما يقضي الناس أوقاتهم، ولا يستمتع بمظاهر الدنيا وزهرتها، ولا ينظر إلى السماء ولا غير هذه من المتع، وأنت تنظر بفضل الله تبارك وتعالى. انظر إلى سمعك الذي تسمع به كتاب الله عز وجل وكفى بها نعم، وتسمع أبويك وتسمع أولادك وما يقولون لك. أنا يعني أفكر كثيرا يا هذا الرجل الأصم الذي لا يسمع كلمة أبي ولا يسمع كلمة طيبة من زوجته ولا من أبيه ولا من أمه، أي نعمة حرم منها وأنت قد أعطيتها، وأنت تمشي على قدمين وغيرك قد حرم من تلك النعمة العظيمة. انظر إليه وهو يعني يجلس في فراشه لا يتحرك، وكل شيء يقدمه له الناس، وطبعا زوجته أو أولاده مش هيكونوا معه في كل الوقت الأوقات يعني، فيحرم من ذلك، وقد يكون يعني في أشد الحاجة إلى أن يحك ظهره ولا يجد من يحك ظهره. كما يذكر بعض مشايخنا إن رجل قال إني أكون في الليل فأريد أن أحك ظهري، فلا أريد أن أوقظ سائقي من شدة الإشفاق علي، قال أود أن أدفع نصف ملكي بحكة واحدة. وأشوف بحكة واحدة، فما لك بيدين ورجلين، ما مالك بأمن في وطن وصحة في بدن وعافية ورزق وأبوين وأولاد ومسكن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم أمنا في سربه معافا في بدن عنده قوت يومه فكانما حزت له الدنيا. فاشكر الموجود ولا تفكر في المفقود، فاشكر الموجود ولا تفكر في المفقود، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا، لا تنظر إلى عمارات الناس ولا تنظر إلى هذه فتنة يا أخي، هذا اختبار وامتحان لهم. جاء في الحديث ولا أدري ما صحته لكن معناه جميل يعني، فهو في معنى قوله ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا، إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لفسبحه، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله. فربنا أعلم بما يصلحك وما يفسدك، فاختار لك الايه ما يراه، فاختار لك الخير، وليس هذا معنى أن تبقى في الفقر، ولكن أنت يعني تطلب الغنى بالطريق الشرعي. فإذا لم تخرج المهم لا تنظر إلى ما عند غيرك. يعني يذكرون أن رجل كان يمر مع صاحبه فراء العمارات والعقارات والأطيان وما عند الناس من الغنم، فقال أين كنا نحن وهذه الأرزاق تقسم؟ فسكت صاحبه ثم أخذه من يده وذهب به إلى المستشفيات، فرأى ما عند الناس من البلاء والأمراض، فقال لصاحبه انظر أين نحن، أين كنا نحن وهذه الأمراض تقسم. فسبحان الله، فكر اذكر نعمة الله عليك ثم اشكرها ولا تنظر إلى ما عند غيرك. والله يا جماعة أنا يعني لا أفكر سرا، قد تأملت في أحوال بعض الناس من الذين وسع الله عليهم في الأرزاق، من الذين صحبتهم أو رأيت أو سمعت عنهم، رأيت ما يعني أن عندهم بعض الملخصات والمكدرات ما الفقير لا يجد بفضل الله عز وجل في حياته. يعني تلاقي إنسان يعني مثلا دخله في اليوم 1000 جنيه، بس تلاقي عنده أولاد يصرفوا مصاريف كتير جدا ومضيعين فلوسه. أنت عندك بفضل الله ممكن تقبض مثلا 200 جنيه في اليوم، ولكن بتوفر 100 وتصرف 100، وزوجتك بتقول لك جزاك الله خيرا وأولادك يشكرونك وأنت لا تحتاج إلى شيء ولست مدينا لأحد، هو عنده دخل 1000 جنيه في اليوم لكنه غير راض بل ولا يكفي. هذا من فضل الله عليك، فاذكر نعمة الله ثم اشكره ولا تنظر عند غيره. قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا، يعني الأغنياء، فقد آتاك الله خيرا مما آتاهم، كما قال في الآية الأخرى ولقد آتيناك سبعا. وحنا ذكرنا ما في سورة الحجر، ما العلاقة بين قوله عز وجل أتمدن عينيك لو تنا بأزواج منهم، لما نهاه الله عز وجل عن مد الأعين ثم قال ولقد آتيناك سبعا، يعني آتيناك القرآن هو أعظم من متع الدنيا كلها. وكذلك ما ادخله الله تعالى لرسوله في الدار الأخير أمر عظيم لا يحد ولا يوصف، قال ولسوف يعطيك ربك فطب. ولذلك في الصحيح أن عمر بن الخطاب لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المشروبة التي كان قد اعتزل فيها نساءه حيث آل منهم، فرآه متوسدا مضجعا على رمال حصير وليس في البيت إلا صبرة من قرض وأهب معلقة، فابتدرت عين عمر بالبكاء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينام على حصير قد أثر الحصير في جنبه، وعنده قربة معلقة من جلده كده أشياء يعني قليلة جدا، فبكى فقال له ما يبكيك؟ فقال يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه، يعني من النعيم، وأنت صفوة الله من خلقه، يعني في هذا الحال. فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فأنت لما تشوف أنت في نعمة كده على قدك قول الحمد لله إن نعم الآخر هناك. فكان صلوات الله وسلامه عليه أزهد الناس في الدنيا مع القدرة عليها، إذا حصلت له ينفق هكذا وهكذا في عباد الله ولم يدخل لنفسه شيئا، بل مات ولم يدخل لنفسه شيئا للغد، بل كان عليه الصلاة والسلام أو مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي. يعني ولا تنظر إلى ما جعلناه لأصناف هؤلاء المكذبين متعة يتمتعون بها من زهرة الحياة الدنيا لنختبرهم، فإنما جعلناه لك لهم من ذلك زائل وثواب ربك الذي وعدك به حتى ترضى خير مما متعهم به في الدنيا من متع زائلة وأدوم، لأنه لا ينقطع، ورزق ربك خير خير من أرزاقهم وأبقى، أي دائم لا يزول. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وذلك سبب خامس من أسباب السعادة ألا وهو الصلاة والأمر بها والمحافظة عليها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع، وربنا قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وهذه لما جاء الخبر لابن عباس رضي الله عنهما أن أخاك فلان قد مات، اعتزل فركع ركعتين وصلى ودخل في الصلاة، أن الله قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر، فيستعانوا بالصلاة والصبر على مصائب الدنيا. والصلاة يعني قرة عيون الموحدين واصلتهم برب العالمين، وفيها السكينة والطمأنينة. وأمر أهلك بالصلاة، فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أهله، كان يقول أيقظوا صواحب تلك الحجر أن يصلوا، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى علي وفاطمة فقل ألا تصليان، وهكذا. وكان عروة بن الزبير إذا رأى شيئا مما عند الملوك من النعم والدنيا وكذا أغمض عينه ثم رجع إلى أهله فقال تلك الآية وأمرهم بالصلاة وقال عليه ما أمر عليك بالصلاة واستبر لا نسألك رزقا. فكانت الصلاة برضو إيه سبب للرزق. لا نسألك رزقا يقول وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوقظ أهله أهل داره لصلاة الليل ويصلي وهو يتمثل هذه الايه الآية. ولذلك قال الله عز وجل لا نسألك رزقا قال الله سبحانه لا نسألك رزقا أي لا نسألك أن ترزق نفسه نفسك وإياهم وتشتغل عن الصلاة بسبب الرزق بل نحن نتكفل برزقك وإياهم. فكان عليه الصلاة والسلام إذا نزل بأهل يضيق أمرهم بالإيه بالصلاة. فقد قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. إذا حتى الصلاة سبب من أسباب الرزق لكن هذا انشغل بطلب الرزق عن الصلاة من ذلك كده عكست الإيه عكست الحال. فقد جاء في الحديث يقول الله تعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. ولذلك جاء في الحديث من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فالصلاة وأمر الأهل بالصلاة سبب من أسباب السعادة والتوسعة في الرزق. نحن نرزقك والعاقبة للتقوى أي والعاقبة المحمودة في الدنيا والآخرة لأصحاب التقوى الذين يخافون الله فيمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى أي وقال هؤلاء الكفار المكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم هل لا يأتينا محمد بعلامة من ربه تدل على صدقه وأنه رسول. يعني ما يجيب لنا كده آية مما نقترح عليه آية كده يعني زي قوم ثمود ولا قوم زي قوم ثمود لما طلبوا ناقة خرجت لهم ناقة من الجبل أو يحول لنا جبال مكة ذهبا ولا شيء من هذا. يعني فيقول الله عز وجل أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى أولم يأتي هؤلاء المكذبين القرآن الذي هو تصديق للكتب السماوية من قبله. يعني أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى يعني في القرآن تصديق ما في التوراة وما في الإنجيل وما في الكتب الأولى. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يخبر نفس الأخبار ويأتي بنفس المعاني التي هي في الكتب السابقة فهذا يدل على أنه نبي من عند الله عز وجل لأنه لم يقرأ ولم يكتب ولم يتصل باليهود ولا بالنصارى ولا بأحبارهم ولا بعلمائهم ولم يسافر كثيرا ورحل إليهم. فكونه يأتي بمثل ما في كتبه من الشرائع يعني من التوحيد وهذه المعاني إن الشرائع تختلف من التوحيد وهذه المعاني بتوحيد الله عز وجل ويخبرهم بقصص الأنبياء على صدق ما في التوراة والإنجيل فهذا يدل على أنه رسول من عند الله عز وجل. أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله فقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. أي ولو أن أهلكنا هؤلاء المكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم بإنزال عذاب عليهم لكفرهم وعنادهم قبل أن نرسل إليهم رسولا فننزل عليهم كتابا لقالوا يوم القيامة معتذرين عن كفرهم هل أرسلت ربنا إلينا رسولا في الدنيا فنؤمن به ونتبع ما جاء به من آيات من قبل أن يحل بنا الهوان والخزي بسبب عذابك. فكان يعتذر ويقول أنت لم ترسل إلينا رسولا أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى. ولذلك يقول الله عز وجل عن هؤلاء وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلى نفورا. وكما قال الله عز وجل عنهم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عند دراستهم أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها إلى الآيات. فنتبع عليه من قبل أن نذل يعني في الدنيا ونخزى أي في الآخرة أو يكون معنا نذل من قبل أن نذل يكون المعنى من قبل عفوا لا الإمام القرطبي ذكر معنى آخر هنا هو قريب من هذا المعنى عموما من قبل أن نذل ونخزى أي قبل أن يحل بنا الهوان والخزي بسبب عذابك قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى أي يقول أيها الرسول هؤلاء المكذبين كل واحد منا ومنكم منتظر ما يجريه الله فانتظروا أنتم فستعلمون لا محالة من أصحاب الصراط من أصحاب الطريق المستقيم ومن المهتدون نحن أم أنتم كما قال الله عز وجل وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا وإلى هنا نكون قد وصلنا بفضل الله عز وجل ورحمته إلى ختام سورة طه نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به التالين له المحافظين على أوامره ونواهيه ونسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقال لهم يوم القيامة اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها إنه ولي ذلك مولاه أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم